هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
وكما قلت لكم لولا حديث عبادة الصامت لكان القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية، وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمام الفاتحة سقطت عنه لأنه استمعها وأمن عليها، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على هذا القول. وحديث عبادة بن صامت نص في الموضوع على أن هذا القول، يعني قول التفصيل، هو اختيار الشيخ الإسلامي بن تيمية رحمه الله واختيار شيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله، والقول بالوجوب مطلقا هو اختيار شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه واجب على المأموم مطلقا بكل حال. ولولا النص لقلنا إيش؟ يقولنا بالتفصيل كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نرجع الآن إلى الدرس الجديد. قال وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذه المسألة، هذه الأحاديث في بيان البسملة هل يجهر بها كما يجهر بالفاتحة أو لا. أما إذا قلنا بأنها آية من الفاتحة فلا بد من الجهر بها، فلا يسر بها كما لا يسر في باقي الآيات. وإذا قلنا ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بها بل يسر كما يسر بالاستفتاح. والعلماء في هذه المسألة مختلفون، منهم من قال إنها من الفاتحة وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وعلى هذا القول يجهر بها لأنها بعض آياتها، ومنهم من قال ليست من الفاتحة كمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأنت إذا قسمت الفاتحة نصفين تبين لك أن أول آياتها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، هي الوسطى من السبع، وهي التي بين الإنسان وبين ربه. والثلاث الأولى لله: اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وهذه الثلاث للإنسان، فثلاث لله وثلاث الأخيرة للآدمي، والرابعة الوسط بينهما بين الله وبين عبده. ثم إننا لو قلنا إن البسملة من آياتها من الفاتحة لازم أن تكون آياتها ثمانية آيات، أو أن تكون آياتها الأخيرة بطول غيرها مرتين فلا تناسب. لأن إذا قلنا البسملة من الفاتحة صارت هي الأولى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وهذه طويلة فلا تتناسب الآيات بعضها مع الآيات بعضها مع بعض. ثم المعنى كما علمتم لا يتناسب، فالصواب الذي عندي كالمقطوع به أن البسملة ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن منها فلا تعامل معاملة الفاتحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها. طيب، تكملا للكلام الأول، نقول إذا قلنا إن البسمة من الفاتحة لازم أن تكون الفاتحة 8 آيات متناسبة أو 7 آيات مع طول الأخيرة، وهي ليست 8 آيات بالنص والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هي 7 المثاني، 7 المثاني النص، فلا يمكن أن نقول أنها 8 آيات. إذن نقول في حديث أنس رضي الله عنه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفوائد الآن، الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر، نعم، أنه لا يقرأ البسملة، لا يقرأ البسملة، الاستدلال بفعل أبي بكر، الاستدلال بفعل عمر، وهنا نقاش، وهو أن يقال لماذا لا يستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، أليس كافيا؟ بلى، لكنه ذكر أبا بكر وعمر لفائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الحكم لم ينسخ، بل قد بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية أن ذلك إجماع، لأن عهدان بعد عهد النبوة، والخلفاء لا يقرؤون البسملة، فيكون هذا إجماعا، وتكون البسملة لا تقرأ بالنص والإجماع. يقول من فوائد هذا الحديث فضيلة الفاتحة، حيث تقرأ قبل كل شيء من القرآن، لقوله يستفتحون الصلاة. ومن فوائد الآية الحديث، من فوائد الحديث إطلاق الكل على الجزء، لقوله يفتتحون الصلاة، والمراد يفتتحون القراءة، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير، ومن بعدها من بعده دعاء الاستفتاح، لكن عنوا بالصلاة هنا قراءة الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن المحكي يبقى على ما هو عليه لا يغير، لأن اللفظ الذي عندي بالحمد لله رب العالمين على الحكاية، ولو أعملت الباء مسلطة على الحمد لقال بالحمد. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا نفي لذكر البسملة. وهل المراد أنهم لا يبسملون سرا ولا جهرا؟ نقول نعم، هذا ظاهر اللفظ، يعني جزم بأنهم لا يذكرونها، ولكن سيأتي في ألفاظ أخرى ما يؤيد ما ذكره ابن حجر رحمه الله، أن المراد لا يجهرون بها. وهذا الحمل متعين من أجل أن تتفق الروايات على هذا المعنى. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا نفي الجهر، فيدل على أنهم يسرون بها، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يسرون، وهي بمعنى لا يجهرون، لكنها صرحت بالأخص. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. أين رواية مسلم؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فيحمل المعنى على أنهم لا يجهرون بها. انتهى؟ جاء الأسئلة؟
الحديث أبدا الصالح. يقولون لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. بعض العلماء قال إن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وغيرها. لما نهى عن القراءة في غيرها من الفاتحة دل على أن قراءة الفاتحة تكون أثناء قراءة الإمام الفاتحة. هل هي موافقة مع الإمام؟
لا مو ظاهر. حتى لو فرض أن هذا هو الظاهر وأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة من أول ما يقرؤون والإمام يقرأها أيضا، فإن نقول لما نهى عن قراءة غيرها كان الأنسب أن تكون قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام، لأن استماعهم إلى الركن أولى من استماعهم إلى المستحب، لأن قراءة ما بعد الفاتحة بالنسبة للإمام سنة وقراءة الفاتحة ركن، فكونهم يسمعون إلى الركن أولى من كونهم يسمعون إلى ما بعد الركن. نعم يا فيصل.
بالنسبه لمن قالوا ان من تمام الاهتمام بالامام الانصات واستماع قراءته، لان من تكلم على قوم لا يستمعون له هم في شغل عن ذلك فهذا لم يقدم الاهتمام والفعل
الجهل يكون عبث. يكون جهل الإمام عبثا. كلنا قلت لكم هذا القول لولا النص ما عدلنا به سواه، لكن ماذا نقول؟ مسألة صريحة. نعم. لا ما في نص، لا، لأن الآية عامة وده خاص، فالجمع بينهما ممكن. نعم
شيخ أحسن الله إليك. بعد الأئمة في رمضان في نهاية آخر رمضان يقرؤون
قصار الصور ويفصلونه بالبسمله، هل فعلهم يجهلون؟ لا وجه له، لا وجه لهم. نعم
شيخ احسن الله عليك. في بلادنا
اين بلاد
مصر يا شيخ؟
نعم
يجهلون بالفاتحه.
نعم.
يجهلون بالبسمله عند قراءه الفاتحه، واذا صليت بالامام ينكرون هذا الفعل.
إذا إيش؟
إذا صلى بهم إمام
فأسر.
نعم. ينكرون عليه، هل يجهر أو لا يجهر؟
هذه المسألة إذا خاف الإنسان من فتنة فليجهر، لأن المسألة خلافية والأمر سهل، ما تغير شيء.
الفاتحة
يجهرون بإيش؟
يجهرون بالبسملة عند
قراءة. على كل حال هذا مذهب الشافعي معروف. إذا لم تخشى فتنة بأن يكون لك كلمة ووزن عندهم، بحيث إذا فعلت صرت إماما فيه وانصاع لفعلك، فقل الحق اللي ترى أنه الحق. وإذا كان عنه بالعكس إذا خالفتهم على طول برا كل القرآن سليم.
أفهم من فهم القرآن يا شيخ وعمل به الصحابة، ولو أن البسملة يا شيخ مختصة باية من الفاتحة ما كتبوها في الصور كلها، ولكن لمن أكثرنا البسملة مكتوبة في جميع سورة المعادة براء يدل على أنه ما يبقى من الفاتحة.
أين وجه الدلالة؟
وجه الدلالة أنه ما تحقق الفاتحة وحدها في كل سورة من أول القرآن إلى
ما هو واضح الإسلام
في جميع سورة.
أي نعم كون مكتوبة يدل على أنها تقرأ. اي نعم اللي يقول ان الفاتحه يوجب قراءتها. انتهى سريع.
واخذت خمس قبل
ما تقبل شهاده لان صار عيدك. نعم احسن
الله عليك. ما فهمت استدلال الشوكاني بان الفاتحه لا تسقط على المشكوك بقول لا تعود.
قال لا تعود يعني لا تركع قبل ان تقرا الفاتحه.
الله عليك. البسمله ما احكام قراءتها في مواضع اوائل السور براءه واواخر السور لا احوال، وبعض الكتاب في بعض المذاهب يقول احيانا حرام احيانا واجبه وما في ادله واضحه.
يعني كل هذه ايه مستقله من القران، ايه مستقله لا شك ان الله انزلها على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليست من السوره اللي قبلها ولا التي بعدها. هذا القول الراجح.
لو أن الإنسان كرر قل والله أحد ثلاث مرات مثلا.
نعم.
وماذا نقول
دون أن يقرأ بسم الله؟ ما عليه شيء.
ولو بس ما في أول براءة.
لا بس لو بسنا في القراءة يصير مخالف للصحابة. التحريم صعب لكن نقول هذا مخالف للصحابة والخروج عن إجماعهم شذوذ. نعم. إيش؟
بالنسبة لوضع الكفين في الوضع.
تكبير.
هل يقبل على كفين؟
إيه.
هل يقبل على الكفين أم يقبل
على الساعدين؟ الأمر واسع في هذا. إما على الكفين أو على الوسط أو على الذراع كله واسع. ما في يعني فرق. نعم عبد الحفيظ.
بالنسبة للذين قالوا في التصحيح ماذا أجابوا على قول عبادة بن الصامت؟
أجابوا عن 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 قول عبادة بن الصامت أنه نسخ هذا. بعضهم أجاب بأن طعن في سند الحديث. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طعن في سند الحديث وأكثر القول فيه وقال أنه ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. أشكل علي قول نقل الإمام أحمد الإجماع على آية وإذا قرأ القرآن أنها في الصلاة.
نعم.
نحن قلنا بأنه عام خصص الحديث.
نعم. ما في إشكال. يعني معناه إذا صار واحد يقرأ جنبك ويشهد بقراءة ما يجب عليك تستمع له. فالإمام أحمد يقول ما يجب عليك تستمع القرآن إلا إذا كنت مأموما. فهذا عام كلام الإمام أحمد إذا كان مأموما. فيقال هذا إذا كان مأموم في غير الفاتحة. الفاتحة لا بد من قراءتها.
أوجبنا على الإمام
إيش؟
أوجبنا على الإمام.
نعم.
الاطمئنان بقدر ذكر الواجب.
نعم.
في الركوع والسجود مع أنه واجب. فلماذا لا نجب عليه يعني السكوت بقدر ذكر الركن الذي هو الفاتحة في الصلاة؟ يعني يسكت قبل الفاتحة سكوتا يقدر المأموم فيه على القراءة.
لأن الإمام المأموم يمكنه أن يقرأ وإمامه يقرأ. لكن في السجود ما يمكن أن يتخلف. هذا فرق. الفرق الثاني السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف بين قراءة الفاتحة وما بعدها في قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. عندنا حديث الآن. بسم الله يحيى تقرأ الحديث عليك لا بد أن تعرف. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نعيم المجمل قال صليت وراء أبي خليلة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إلى سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة. وما هو وجه رجحانه؟ لا يذكرون في أول قراءة ولا في آخر. طيب هذا دليل. دليل آخر محمد
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث القدسي وفيه قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم أحسنت. نعم
وقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني.
نعم هذه ما هو دليل لأنهم يقولون إن بسم الله هي أول آية ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آية واحدة فلا تنسب الاستدلال. نعم وليد
وقلنا أن البسملة من الفاتحة لا تتناسب طول الآية صارت آخر الآية ضعف
يعني معناها الترجيح من حيث سياق الكلام. على كل حال هذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح وعلى هذا فالسنة الإسرار بالبسملة. قال وعن نعيم المجند قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه. المجمر سمي بذلك لأنه كان يجمع المسجد أي يأتي بالبخور بالجمر ويضع فيه العود حتى يخرج منه الدخان طيب الرائحة. قال صليت خلف وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يبين هل قرأها جهرا أو قرأها سرا، ولكن الذي يظهر من السياق أنه قرأها جهرا، أنه قرأها جهرا. ثم قوله حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، أيضا لم يبينها قال سرا أو جهرا، ولكن سياق الحديث يدل على أنها كانت جهرا وأن الصلاة كانت جهرية. وكان أيضا يقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، كلما سجد وإذا قام من الجلوس يعني التشهد الأول يقول الله أكبر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه كل يقول الله أكبر إذا خفض وإذا رفع، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة أو لا، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم، هذا قسم، أقسم رضي الله عنه أنه أشبههم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقسم بالذي نفسه بيده، والمراد نفسه بيده تصريفا وقبضا وتأجيلا، فالذي بيده الأنفس هو الله عز وجل، إن شاء قبضها وإن شاء أجلها وإن شاء أزاغها وإن شاء هداها، كما قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بهذا أحيانا، إني لأشبهكم، الجملة جواب القسم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم وإن ولا إني لأشبهكم. وإنما أقسم رضي الله عنه حثا للناس وترغيبا لهم أن يفعلوا مثل فعله، لأن القسم مما يزيد طمأنينة وقبولا. لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة هذه منصوبة على أنها تمييز، لأن ما جاء من بعد اسم التفضيل يكون تمييزا في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وإيش وأعز نفرا، فمالا تمييز ونفرا تمييز. أيضا في هذا الحديث فوائد، منها جواز الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بذلك. ولكن هل الجهر هنا من أجل أن من السنة الجهر بها، أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة؟ في هذا احتمال، وإذا كان فيه احتمالان فالواجب أن يرد إلى المحكم، والمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، وهذا هو المعتمد، وعليه فيكون فعل أبي هريرة رضي الله عنه يكون من باب التعليم والإيضاح. ولهذا أقسم في آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الفاتحة بأم القرآن، وأم الشيء مرجعه، وسنة الفاتحة أم القرآن لأن جميع معاني القرآن موجودة فيها، ففيها التوحيد وفيها الفقه وفيها السير وفيها الإمام باليوم الآخر وفيها أقسام الناس المنحصرة وهي المهديون الذين أنعم الله عليهم والضالون والمغضوب عليهم، لذلك سميت أم القرآن. ومن ثم صارت قراءتها بالصلاة صارت ركنا لا تصح الصلاة إلا به. ومن فائدة هذا الحديث التأمين بعد قول ولا الضالين، والتأمين سنة، وهو اسم فعل بمعنى اللهم استجب، واسم الفعل عند النحويين ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، هذا اسم الفعل، ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، فإن قبل علامته فهو فعل إما ماضي أو مضارع أو أمر، لكن ما دل على معنى الفعل دون قبول العلامة فهو اسم فعل. ويقال آمين ولا يقال آمين، وإن كان بعضهم ذكرها لغة لكنها رديئة جدا، لأن آمين بتشديد الميم بمعنى قاصدي، لكن آمين بمعنى اللهم استجب. ويجوز قص الهمزة فيقال أمين، لكنها لغة ضعيفة أيضا، إلا أنها ليست كالأولى. والمد هو الصواب آمين. وهل يقولها المأموم بعد قول الإمام ولا الضالين أو ينتظر حتى يؤمن الإمام؟ القول الأول متعين أنه يقولها المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين، لما في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وأما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فليست تعني أنه لا تؤمن حتى يؤمن، ولكن معناها إذا أمن أي إذا بلغ محل التأمين. أفهمك الله، إذا بلغ محل التأمين، ومتى يبلغه؟ إذا قال ولا الضالين، أو المعنى إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى منه، لأنه إذا جاء المحتمل صريحا في أحد احتمالين تعين حمله على هذا الصريح. ومن فوائد هذا الحديث التكبير عند كل سجود وإذا قام من الجلوس، وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. والتكبيرات ثلاثة أنواع: تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة مستحبة وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يكبر الإحرام أولا قائما ثم يكبر للركوع استحبابا لا وجوبا. الثالث بقية التكبيرات، بقية التكبيرات الصحيح أنها واجبة، يعني أن من تعمد تركها فلا صلاة له، ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبدا، فمواظبته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوبه وأنه لا بد منه. وهذا هو قول الراجح. ومقابله أن التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام ليست بواجبة بل هي سنة، والصواب أنها واجبة، وأن من تعمد تركها عالما بوجوبها بطل الصلاة، ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام لتحقيق الشيء وإن لم يستقسم القائل. من أين يأخذ اعتراض
قوله والله إني لا أشبهكم؟
والله ما قال والله، ما عندنا والله،
والذي نفسي بيده.
نعم، وإن شئت فقل علشان تسلم من اللفظ لإقسام أبي هريرة. فينبغي الإنسان إذا كان الموضع مهما يحتاج إلى توكيد ينبغي له أن يؤكده بالقسم، لأن هذه طريقة القرآن والسنة وعمل الصحابة. لا يقول أنا أخبر والذنب على من لا يقبل الخبر، هذا مو صحيح. أنت مخبر داع إلى الله عز وجل، فأكد خبرك بما يؤكده لتتم الدعوة إلى الله. صحيح أن الإنسان ليس عليه إلا البلاغ، لكن قد يقال إنه إذا دعت الحاجة إلى الإقسام ولم يقسم فإنه لم يبلغ أو لم يأتي بوسيلة القبول وهي القسم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. أمر الله النبي أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي القرآن، قل إي وربي إنه الحق. الموضع الثاني
قل بلى وربي لا تبعث.
وش اللي قبل عشان نعرف أنه أقسم على نفي ما قال؟ أحسن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. الموضع الثالث نعم تمام، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لا تأتينكم، لأهمية المقسم عليه. فأمر الله نبيه أن يقسم. أما أقسام الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغت فوق 60 مرة، وأما في القرآن فحدث ولا حرج، كثيرة جدا. المهم أنه ينبغي للإنسان في المواطن التي تحتاج إلى قسم أن يقسم، وليس من شرط ذلك أن ينكر المخاطب أو أن يتردد أو أن يظهر منه التردد. وإن كان البلاغيون يقولون إنه لا يجب القسم إلا إذا أنكر المخاطب، فهذا ربما يقال اصطلاحا. أما من حيث الشرع فإنك تقسم على كل أمر له أهمية وينبغي للناس أن يؤمنوا به ويقبلوه. ومن فوائد هذا الحديث دقة التعبير في كلام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال إني لأشبهكم، والشبه لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لأن ولكن يقتضي المقاربة التامة، خلافا لمن للمعاصرين الذي يقول القول وربما يكون خطأ ويقول هذا هو السنة تحقيقا. سبحان الله، هذا السنة تحقيقا ولا شعره. لا، إني لأشبهكم. وهكذا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن لا يجزم بالكمال، لأنه قد يكون هناك نقص وهو إيش؟ وهو لا يعلمه. فأنت احترز في الكلام حتى لا يؤخذ عليك، واعلم أن الناس إذا أخذوا عليك مرة واحدة كلاما فسيكون هذا هدما للحصن الذي تتحصن به في أقوالك، وسيؤخذ عليك ويقال ألم يقل كذا وكذا، فيعارض به القول الصواب الذي قاله لأنه أخطأ فيما سبق. احترس غاية الاحتراس، لا في الشروط ولا في الأحكام، أيضا لا تطرق مثل الأحكام، إذا كانت تحتاج إلى تفصيل فصل لو زاد الكلام. بعض الناس قد يفتي بإجمال يقول لأني لو طولت لكان قد لا يفهمه المخاطب، نقول يا أخي فصل لأن لا يؤخذ عليك. المخاطب إذا كان يحتاج إلى تفهيم في التقسيم والتفصيل فهم. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه، وهو الصواب. إذا قرأتم الفاتحة يعني أم القرآن، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة لأنه افتتح بها المصحف، فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مشكلا. وش إشكاله؟ أنه يخالف عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بقي إلى موته واستمر عليه من؟ الخلفاء الراشدون. لكن الحمد لله أنه لم يصح وأنه موقوف، وإذا كان موقوفا فهو من قول من؟ من قول أبي هريرة. ومعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمنهم من قال إن قوله في التفسير حجة بكل حال، حتى ألحقه بعضهم بالمرفوع كالحاكم رحمه الله، مثلا قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أقسم ابن مسعود أن ذلك هو الغنى. فهل نقول إن تفسير ابن مسعود لهذه الآية بالغنى مرفوع. يرى بعض العلماء ذلك أن تفسير الصحابي للقرآن بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيكون حجة. وقد سبق لنا في التفسير أن المرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى أقوال علماء الصحابة. ومن العلماء من قال إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، سواء في تفسير آية أو في بيان حكم، لأنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي يجوز عليه الخطأ ويجوز أن لا يرفع خطأه بوحي، وعلى هذا فلا حجة. ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال إن قولهم حجة دون غيرهم. وأنتم تعلمون أن الأعرابي لو جاء على بعيره وأناخها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانصرف إلى أهله لكان صحابيا. فهل مثل هذا يحتج بقوله في أمور الدين وأحكام الدين؟ يرى بعض العلماء أن الخلاف الذي حصل بين العلماء يستثنى منه هذه المسألة، لأن مثل هذا ليس عنده من الفقه ما يجعل قوله حجة. لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم حجة لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. وعلى هذا القول لا بد من شروط. الشرط الأول أن لا يخالف النص، فإن خالف النص فإنه مردود حتى لو كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وعلى هذا لو قال قائل هل يمكن أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأعلام الخلفاء الراشدين يخالف النص؟ فالجواب نعم يمكن، لكن نعلم علم اليقين أنه لن يخالف النص عمدا، هذا مستحيل لما نعلم من أحوالهم، لكن قد يخالفه خطأ، وأمثلة هذا كثيرة. وانظر إلى حديث الطاعون أجرنا الله وإياكم المسلمين منه، حينما سار أمير المؤمنين عمر إلى الشام في أثناء الطريق قالوا له يا أمير المؤمنين وقع في الشام طاعون يموت في اليوم آلاف، كيف تقدم بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوباء؟ فتوقف. وكان من عادته رضي الله عنه أنه في الأمور العامة لا يعتد برأيه، يشاور على أن رأيه قريب جدا من الصواب، وكان يصيب كثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر إن يكن فيكم محدثون فعمر. لكن توقف وشاور الصحابة الأنصار والمهاجرين والكبار منهم ولم نصل إلى نتيجة إلا أنه ترجح أن يرجع، ترجح أن يرجع، فأمر بالرجوع. حصل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حصل مناقشة في الموضوع، والقصة مشهورة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. شوف الآن كل الذين مع عمر لم يبلغهم هذا الخبر، فجائز أن الصحابي الكبير يخفى عليه الحكم لأنه لم يبلغه النص. أرأيتم عمر بن الخطاب أنكر على القارئ الذي قرأ من القرآن آية، أنكر عليه لأن عمر لم يسمعها من الرسول، حتى احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا وهذا، مع أن إنكار شيء من القرآن ما هو هين، لكن أنكره عمر لأنه ما بلغه. فالمهم أنه يشترط لكون قول الصحابي حجة، والصحابي كما سمعتم أولا هو من كان فقيها، أن لا يخالف النص، فإن خالف النص فلا. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل على الناس حجارة من السماء لأنهم خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر. مع أن قول أبي بكر وعمر له تأويل في مسألة المتعة، متعة الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم الحج قدم مكة في حجة الوداع أمر بالتمتع، أمر بالتمتع، وأن من لم يسق الهدي فإنه جعله عمره، وحتم في ذلك وغضب لما لم يقبل. أما أبو بكر وعمر فرأيا رضي الله عنهما أن يقدم الناس أيام الحج بالحج فقط ليجعلوا العمرة في وقت آخر حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لكون الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين بأنها ليست من أفجر الفجور، وهذا المعنى قد زال، فتأول رضي الله عنهما وأمر بإفراد الحج. فعلى كل حال نقول الشرط الأول أن لا يخالف النص، الشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف صحابيا آخر فإنه لا يكون حجة، لأننا نقابل هذا الصحابي بالصحابي الآخر. فماذا نصنع؟ نقدم من نرى أنه أرجح، من نرى أنه أرجح لعلمه ويعني لعلمه الواسع ولثقته للثقة به. فإذا لم يترجح عندنا أحد القولين حينئذ نقول ليس كل قول على الآخر حجة، وننظر نحن في الأدلة هل تدل على أحد القولين أو لا. بحثنا هذا يعود إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه إنها إحدى آياته، فالصواب أن البسملة ليست إحدى آيات الأساس، وأنها آية مستقلة تفتتح بها السور إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم حذفوها، يعني لم يبدأوها بالبسملة لأنه وقع عندهم اشتباه. ولكن هذا الاشتباه يا أخواني لا تظنوا أنه لما اشتبه عليهم الأمر حذفوا شيئا من القرآن، لأن الأصل عدم الفصل، الأصل عدم الفصل، فهم مشوا على قائد. والمواضيع التي في سورة براءة قريبة من المواضيع التي في سورة إيش الأنفال، ونحن نعلم أنها هكذا أنزلت، بمعنى أن نعلم أنه لا بسملة، لأنه لو كان بسملة لم يكن الله تعالى ليضيعها، فقد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعنه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصح، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. هذه أيضا فيها دليل على استحباب التأمين، وأن الإنسان يرفع صوته بذلك، الإمام وكذلك المأمومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. وظاهر هذا أن نقتدي بالإمام تماما، فإذا جهر جهرنا بالتأمين، وهذا هو القول الراجح بل المتعلم. وأما من ذهب من العلماء إلى أنه لا يجهر بآمين فقوله ضعيف، ما دامت السنة ثبت بها رفع الجهر رفع الصوت بآمين فهذا هو المتعلم. والقول بأن هذا من باب التعليم قول في الحقيقة لا يمكن أن يثبت على قائله على قدم إلا عند المضايقة في المناظرات. انتبه يا أخي، أحيانا بعض العلماء رحمهم الله يجيبون جوابا يحملهم عليه المضايقة في المناظرات فيقول لعله كذا. ونظر مثلا أوضح من هذا وهو الجهر بالذكر أدبار الصلوات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح يعني مرفوع. قال بعض أهل العلم إنما رفع صوته بذلك ليعلم الناس، هل هذا الجواب صحيح؟ عجيب يا جماعة، لا مو صحيح يا جماعة. يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يحدث بدعة في دينه وهو رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، بل يقول للناس اذكروا الله كذا وكذا، مثل ما علم الأنصار قال تسبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل الصلاة 33. فكيف يواظب على شيء هو بدعة لأجل أن يعلم الناس؟ أليس يستطيع أن يعلم بقوله؟ لا 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 شك. وإذا نقول لماذا لم يجهر بسبح سبحان رب الأعلى في الركوع، سبحان رب العظيم في الركوع، لماذا لم يجهر بالاستفتاح ليعلم الناس؟ فهذا القول أو هذا الجواب إنما قاله من قاله عند المضايقة، لأنه ما يستطيع أن يقول هذا غير صحيح، يعني لا يستطيع أن يقول هذا لنثبت لأنه ثابت، فيجيب بهذا الجواب البارد. وانتبهوا لهذا، إذا طالعتم كتب الخلاف تجدون العجب العجاب من أجوبة بعض العلماء رحمهم الله، وسبب ذلك أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. فإذا اعتقدوا شيئا وجاءت النصوص بخلافه حاولوا أن يجيبوا عن ذلك بأجوبة قد تكون مستكرهة أحيانا، لأن هذه الأدلة أتت بخلاف ما يعتقدون، فتجدهم يلوون أعناق الأدلة إلى ما يريدون، وهذه خطيرة جدا. ولولا إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله لكانت مسألة خطيرة، لكنا وقعنا فيما وقع به بنو إسرائيل من تحريف الكلم عن مواضعه. فأنت إذا طلعت كتب الخلاف تجد العجب العجاب من هذا. ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نطالع الأدلة على أنه على أننا لا نعتقد شيئا أبدا حتى تدل الأدلة عليه، أو أن نعتقد ولكن نستدل، فإذا وجدنا دليل يخالف ما اعتقدنا إيش أخذنا به وتركنا الأول. وما أكثر ما يتراجع العلماء الأئمة عن أقوالهم إذا تبين لهم الحق، بل حتى الخلفاء الراشدون إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه. طيب نمشي. قال والي أبي أوجه الأسئلة. نعم في إيش؟ في إيش؟ نعم كلاهما في الواقع جبل من الجبال. ابن عباس تعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي بعد ابن مسعود مدة طويلة، وابن مسعود أيضا عنده علم واسع في التفسير، ولا بد إذا تعارضا لا بد أن يكون هناك ما يرجح أحدهما، وقد يكون التعارض لفظيا ما هو حقيقي.
قال واجبة.
نعم.
وسبق أن علمنا أن موضعها هو الانتقال، أسماء الانتقال.
نعم.
بعض العلماء لا يكبر حتى يصل تماما، أو يكبر تماما ثم يتحرك، يبقى أنا أسمع في حرج، لأن هذا عذاب تغير موضع.
يعني هذا سؤال وجيه، يقول محل التكبير ما في صوت في الأذان، ما كان محل التكبير؟ فالمشهور من يذهبنا أنه ما بين الانتقالين من هذا إلى هذا، يعني أنت وقت الانتقال. قالوا فلو بدأ قبل أو أتم بعد لم يصح التكبير، فهمت؟ القول الثاني ان الامر اوسع من هذا، وهو انه يجوز ان يبتدا التكبير في اثناء الانتقال ويكمل في اخره، او يبدا قبل ان ينهض ويكمل حال النهوض، يعني بمعنى انه لا بد ان يكون احد طرفي التكبير في اثناء الانتقال، وهذا لا شك انه اوسع. اما ما يفعله بعض الجهال من الائمه لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني الذي يليه، فهذا غلط عظيم، لأنه أتى بقول مشروع في غير موضع وترك قولا مشروعا في موضع. حجة هؤلاء الجهال يقول لو كبرت لا نهض الناس وسبقوني، هذا غلط. أنت افعل ما يجب عليك، وأعلم الناس أنه لا يجوز أن يتحرك الناس إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي يليه. ولهذا كان الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا. يعني لو تنبهوا تقول هذا شيء ما يجوز، وهذا خلل على صلاتك، ربما تبطل الصلاة. نعم نعم أنا أعرف كثير، وكثير وكثير منهم يقول العلة للذكر فيكون جهله مركبا.
الصلاة خمسة شيخ الصلاة بعد التنبيه هو نقول هو واجب الحين التكبير
حسب القواعد إن ما تجوز صلاة خلفه. حسب القواعد إنها لا تجوز صلاة خلفه لأن صلاته باطلة. ومثل هذا ينبغي أن ينبه مرة بعد أخرى، فإن استقام هذا المطلوب وإلا يرفع للجهات المسؤولة ويفصل عن الإمامة. نعم يا سليم.
سؤال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما في موجب لأنه لا هو متهم بالكذب والصحابة ما يتهمون.
سؤال ولا إقسام؟ نعم.
لا هو متهم بالكذب والصحابة ما متهمين بعدمه.
أي نعم. أبو هريرة رضي الله عنه عمر وصار الناس يختلفون في هذه الأمور فيحتاج أن يقسم ويقسم في محل بلا شك، لأنه يعني فيما سبق من بعض الخلفاء من يسقط التكبير ومنهم من يخفي التكبير، فكان لا بد أن يبين للناس. نعم. لا ما لها تكبير، ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها. ولهذا كان الذي نرى أن من المتعين أنها ليست سنة، إنما هي لإعطاء النفس حظها من الراحة عند الحاجة إلى ذلك. ويدل على هذا أن مالك بن حويرة رضي الله عنه كان إذا قام يعتمد على الأرض، واعتماد على الأرض يدل على إيش؟ عجب يا رجل السائل. نعم. لا تكتب، إذا كتب فاتك بقية الجواب. أقول كان مالك بن حويرة رضي الله عنه إذا أراد أن يقوم يعتمد على الأرض بيده يجلس ثم يعتمد على الأرض. وهذا يعني إيش؟ يعني مشقة القيام عليه والنهوض من السجود إلى الوقوف. وهذا أمر هو نعم. وهذا القول هو الوسط بين قول من يقول إنها سنة مطلقا وإنها ليست سنة مطلقا. ثم جلسة الاستراحة الآن عند بعض الناس ما هي جلسة استراحة ولا جلوس أيضا، ما تطابق لفظ الحديث. حديث مالك يقول لم ينهض حتى يستوي قائلا، بعضهم ما فيه استواء أبدا بل فيه تعب عليه. ثم بعضهم يقول هكذا بأصابعه كالعاجن. وقد أنكر النووي رحمه الله في شأن المهذب أنكر العجن هذا إنكارا عظيما وقال ما صح العاجن. انتهى الوقت. هي الفاتحة، فلماذا سميت بذلك؟ نعم،
لأنها فيها جميع معاني القرآن
متضمنة منا
لجميع معاني القرآن.
طيب هل يمكن أن تشرح لي هذا؟
فيها مثلا أن الثناء على الله عز وجل بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
وتمجيده.
طيب. فيها الاستعانة بالله عز وجل،
التوحيد،
وفيها التوحيد
توحيد العبادة والتوكل في قوله
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
وفيها الدعاء وقصص الأمم السابقة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
يعني إشارة إلى أن هناك شريعة صراط مستقيما يسلكها هؤلاء. طيب وفيها تقسيم الناس
إلى ثلاثة.
نعم.
ضالين ومغضوب عليهم والمهتدين.
طيب الضابط في الضال
هو كل من علم من عمل بما لم يعلم، والمغضوب عليهم هو كل من
عمل المغضوب عليهم كل من علم ولم
يعمل
ولم يعمل. والمهتدين
هو كل من عمل بما علم.
نعم. من علم وعمل. طيب آمين إعرابها إعراب هي
معناها الله مستجب.
إعراب نعم
إعرابها هي اسم مفعول لله.
اسم مفعول
اسم فاعل
يعني. اسم فاعل
اسم مفعول
اسم مفعول أيضا اسم فاعل
لا اسم مفعول
غلط. نعم
اسم فاعل مبني على الفتح معناه الله مستجب.
اسم فاعل مبني على الفتح ومعناه اللهم اللهم استجب. طيب ما معنى قوله وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر؟ نعم آدم. إذا قام يجوز ما في قيام.
إذا قام من الجلوس الجلوس اللي بعده سجود ما في قيام.
في سجود. نعم.
إذا قام من التشهد الأول.
نعم. من الجلوس من التشهد الأول. طيب. فإنه يكبر. يقول حديث ابن هريرة إنه رواه الدارقطني وصوب وقفه. ما معنى هالكلمة هذه؟ لا ما معناه صوب وقفه؟
يعني
قال الصواب أنه
على
طيب إذا كان موقوف على أبي هريرة هل يكون حجة أو لا؟
لا يكون حجة.
لا يكون حجة. ما في التفصيل نذكرنا في هذه التفصيلة.
الحجة إذا كان لا يكون حجة إذا لم يخالف النص.
يعني هذه مبنية على قول الصحابة هو حجة وذكرنا إذا كان أنا قالوا حجة بشروط وهي وين؟
لا يخالف النص.
طيب بشروط الأول لا يخالف النص. الثاني
لا يخالف منه واحد أو منه.
لا نعم
إذا كان للرأي فيه مجال إذا كان ليس للرأي فيه مجال لا يؤخذ به.
وكلامنا الحديث هذا للرأي فيه مجال. نعم يا حياة
الله يخالف قول صحابي آخر.
الله يخالف قول صحابي آخر.
فإن خالف يرجح.
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 يرجح من؟
إذا كان في القرينة يدل على أحد القولين.
يعني يطلب الترجيح.
يطلب الترجيح.
طيب. الثالث.
أن يكون من فقهاء الصحابة.
أن يكون من فقهاء الصحابة. لأن من ليس فقيها ليس عنده علم. فلا يوثق بما يقول. أما ما لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا يعتبر مرفوعا حكما كما نص على ذلك علماء المصطلح. نبدأ الدرس الآن. قال وعن عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيء أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قول إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيء يعني لا أستطيع أن أقرأ القرآن في الصلاة أو المعنى أن آخذ شيئا من القرآن في الصلاة. وليس المعنى أنه لا يستطيع أن آخذ شيئا من القرآن بالتعلم لأن هذا بعيد لا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا بعيد. قوله فعلمني ما يجزئني منه من هنا بدلية أي ما يجزئني بدلا عنه فعلمني ما يجزئني منه من هنا بدلية أي ما يجزئني بدلا عنه. وتأتي من البدل ومثالها قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون هنا يتعين أن تكون من بمعنى بدلكم. وليس المعنى أن يجعل الله منا ملائكة لا المعنى أن يجعل بدلكم ملائكة. فمن تأتي بدلية ومنه قولك بعت هذا الشيء بكذا فإن الباء هنا للبدل. طيب يقول منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيث. قال قل سبحان الله أي تسبيحا لله عز وجل. وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وعاملها محذوف وجوبا ومعنى التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من فعل أو وصف مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا مشى فيه وأبعد. وقول الحمد لله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا جمعت سبحان مع الحمد حصل الكمال المطلق الكمال الخالي من أي نقص. الخلو من نقص استفاد من قوله سبحان والكمال من قوله الحمد لله. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها كلمة الإخلاص أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فكل ما يعبد من دون الله وإن سمي آله إلها فإنه باطل لا يصلح أن يسمى بذلك، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، إذا كان لا معبود إلا الله فسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن ذلك يستلزم أن لا تعبد أحدا سوى الله عز وجل، لأنك أقررت لأنه لا معبود حق إلا الله. والله أكبر يعني أكبر من كل شيء في الذات والوصف وفي كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وله الكبرياء في السماوات والأرض، الكبرياء المعنى، ولا يوصف أحد بالكبر سوى الله عز وجل، من وصف بالكبر سوى الله فهو ناقص، فالكبر وصف نقص بالنسبة للمخلوق ووصف كمال بالنسبة للخالق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حول بمعنى تحول، فهي اسم مصدر لأنها دلت على معنى المصدر ولم تتضمن حروفه، المعنى لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالله، فالأول الإرادة والثاني الفعل، الأول الإرادة والثاني الفعل، أو إن شئت تقول الثاني القوة ويترتب عليها الفعل. والمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بالله. والباء هنا في قول إلا بالله للاستعانة، والعلي أي ذو العلو مكانة ومكانا، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء، وهو العلي بصفاته عن كل شيء، فيشمل هنا العلو المعنوي والعلو الحسي. العظيم أي ذو العظمة في جميع صفاته، علمه عظيم، قدرته عظيمة، سمعه عظيم، وهكذا. فهذه خمس جمل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تجزي عن الفاتحة لمن لم يستطع أن يقرأها. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، الحديث يقولون إنه يجوز أن تقرأه بالنص الحديث، يعني أكمل الحديث، أو يكون منصوبا على نزع الخاطب على تقديم مضاف أي إلى آخر الحديث، وهي عندي كذلك منصوبة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. في هذا الحديث فوائد، وهي أن سقوط قراءة الفاتحة عن من عجز عنه، والدلالة من هذا الحديث واضحة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يتعلم الفاتحة أو لا؟ الجواب يجب، يجب أن يتعلمها، وإذا لم يتعلمها يعني لم يجد من يعلمه إلا بأجرة وجب عليه أن يستأجره ويعلمه إياه، لأن قراءة الفاتحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن من عجز عن القرآن أجزأه ما ذكر، ولكن لو عجز عن الفاتحة وقدر على غيرها فهل يلزمه أن يقرأ غيرها دون أن يذكر هذا الذكر، أو ينتقل من الفاتحة إلى هذا الذكر؟ نعم، الظاهر الأول، ولكن ظاهر الحديث الثاني. وقد يقال إن هذا ليس ظاهر الحديث، لأنه يقول لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فيعم الفاتحة وأيضا، والأول هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، وقالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع الفاتحة ولكن معه شيء من القرآن وجب عليه أن يقرأ إيش ما معه من القرآن، سواء كان بقدر الفاتحة أو أكثر أو أقل، لكن لا يلزمه ما زاد على الفاتحة، لا يلزمه ما زاد على الفاتحة. فلو فرضنا أنه يحفظ 7 آيات، الآية منها أطول من آيات الفاتحة، لم يلزمه إلا مقدار الفاتحة. وإذا لم يحفظ من القرآن إلا أقل من الفاتحة لم يلزمه سواه. وهل يكتفي به أو يكمل من هذا الذكر؟ نقول بل يكتفي به، لأن ما معه من القرآن من جنس إيش؟ من جنس الفاتحة، فيكتفى به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا قال أنا لا أستطيع لا نقول احلف أنك لا تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلفه. وعلى هذا فإذا وجب على الإنسان كفارة ظهار وقال لا أجد رقبة، نحلفه؟ نعم لا. قال لا أستطيع أن أصوم، نحلفه؟ لا. إذا قال لا أستطيع أن أطعم، نحلفه؟ لا. وكل هذا قد جاءت به السنة في من جامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستحلف الرجل ولم يقل احلف إنك لا تستطيع. ولا يجوز أن يحلف الإنسان على دينه لأنه مؤتمن عليه. وإذا قال الرجل إني قد أخرجت زكاة، نحلفه؟ لا نحلفه. ولو قال لو قلنا له صل قال صليت، لا نحلفه، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الكلمات 5 تجزي عن الفاتحة، مع أنها من حيث الكم أقل من الفاتحة أو أكثر أقل. فيترتب على هذه الفائدة أن البدل لا يلزم أن يكون مساويا للمبدل منه، وهذا واضح وله أمثلة. مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إيش؟ فصيام 3 أيام، بدل صيام 10 أيام، إطعام 10 مساكين، صيام 3 أيام، فصار البدل الآن ليس كالمبدل منه. فلا يلزم من كون الشيء بدلا عن الآخر أن يكون مساويا له. من فوائد هذا الحديث الجمع بين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهل له، لقوله سبحان الله والحمد لله، وهذا هو غاية ما يكون من الوصف الكمال. ومنها الإشارة إلى أنه يبدأ بالتخلية قبل التحلية، يعني تبدأ بالشيء المنفي قبل الشيء المثبت. ووجهه ليرد الشيء المثبت على شيء خال مما ينافيه، تؤخذ من قوله سبحان الله والحمد لله. بل حتى كلمة الإخلاص في هذا، لا إله نفي إلا الله إثبات. وقد قيل التخلية قبل إيش؟ التحلية. وهذا كما أنه في المعقولات هو أيضا في المحسوسات. فالإنسان عندما يريد أن ينظف المكان هل يأتي بالأشياء التي تجمل أو يزيل الأشياء المؤذية الوسخة أولا؟ الثاني، فهو في المحسوسات والمعقولات. ومن فوائد هذا الحديث تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به لقوله سبحان الله، ووصفه بالكمال لقوله الحمد لله. ومنها فضيلة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وإذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد صادقا فإنه ينتفي عنه أن يعبد أي شيء سوى الله عز وجل، ويكون مقصوده الأعظم، الأعظم هو الله عز وجل، لا ينهيه عن ذلك دنيا ولا مناصب ولا أولاد ولا غيره. ومعلوم أن عبادة غير الله أنواع كثيرة. من سجد لصنم فقد عبد غير الله، فيكون كاذبا في قوله لا إله إلا الله. ومن تعلق قلبه بالدنيا وليس له هم إلا الدنيا فإنه لم يحقق عبادة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، كمل عادي، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتعلقون بهذه الأشياء سماهم عبادا لها. ومن المعلوم أنه ليس المعنى أن الإنسان يسجد للدينار أو للدرهم، لكن المعنى أن قلبه متعلق بهذه الأشياء، فمحبته لها زاحمت محبة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يتحول أحد من حال إلى أخرى أو يقوى على ذلك إلا بالله. ويتفرع على هذا أن يعتمد الإنسان على ربه غاية الاعتماد، حتى في أيسر الأشياء يعتمد على الله. ولهذا جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. فأنت يا أخي المسلم اعتمد على الله عز وجل في كل شيء، لا تعتمد على حولك وقوتك، فإنك إن فعلت هزمت ووكلت ولم يحصل مقصودك. لكن إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر. ولهذا إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا، فإن الغالب أنه لا يسر له ذلك. وإذا قال: والله إن شاء الله، يسر له، لأنه علق ذلك بمشيئة الله تعالى. ثم قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين الفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ ونعم ويطول في الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. أبو قتادة رضي الله عنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، ولم يبين هاتين السورتين، لكن السنة بينت أن الغالب أنها تكون من الصلاة المفصلة: الشمس وضحاها، الذي إذا يغشى، وما أشبه ذلك. وقوله: يسمعنا الآية أحيانا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتقصد أن يرفع صوته ليسمع من وراءه، لقوله يسمعنا، وهذا يدل على الإرادة. لم يقل ونسمع منه الآية، لو قال نسمع منه الآية لكان ربما يكون جهره بها تلقائيا، لكن قول يسمعنا يدل على أنه يريد هذا. والحكمة من ذلك: إما لينتبه المصلون، وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة، وإما لأن الآية التي جهر بها تحمل معنى خاصا ينبغي التنبه له. المهم أنه يسمعهم الآية. وقول أحيانا أي وأحيانا لا يسمعون، ولكن حذف الطرف الثاني للعلم به من قوله يسمعون الآية أحيانا. ويقول رضي الله عنه: يطول في الركعة الأولى، يعني أطول من الثانية، فإذا قرأ بمقدار 5 دقائق في الأولى، قرأ في الثانية بمقدار 3 دقائق، يعني بعد الفاتحة. وورد أيضا وسيأتينا إن شاء الله أنه يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، فتكون قراءته في الظهر أطول من قراءته في العصر. ونقف على هذا الشرح. نعم. أي نعم، يقول: هل يؤخذ من هذا الحديث، حديث عبد الله بن أوفى، فضيلة هذا الذكر؟ لأنه جعل بدلا عن قراءة الفاتحة. قل نعم يؤخذ منه وهو من الباقيات الصالحات. نعم وليد.
نظرنا يا شيخ معاني هذا الذكر الشيخ عرفنا أنه تضمن معاني فاتحة حيث ذكر الثناء والمجد لله والتوحيد والإخلاص وأفضل الناس. ف يعني لو قلنا أنه بدل هذا الذكر وبدل الفاتحة لمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة جزء عن أي يعني هذا ذكر الشيخ تضمن معاني الفاتحة فكان مناسبا أن يكون بدلا له
يعني
أن يكون
بدلا
الفاتحة. فلو قلنا يا شيخ أنه يجزي أي سورة من القرآن فلا تتضمن يعني معاني الفاتحة.
لكن هل هذا تضمن معاني الفاتحة؟ نعم. أين أقرأنا؟
أقرأنا يا شيخ في قوله ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الإنسان لو علم أن الله
سيعمل
بما يعمل.
لكن
لا يعني على طول الله. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة لحديث القتادة هل يفهم منه أو يتدل به على وجوب قراءة الفاتحة؟ لما ذكرها في أربع ركعات مع قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
ما أفهم.
ها؟
ما أفهم الضوابط حتى الآن.
شيخ الله عليكم بعض العوام اللي ما تعلموا أبدا وعندهم شيء من الغباء. يعني مهما تعلم لازم يقرأ الفاتحة باختيار طائر يعني محيط بمعنى تسقط آيات مع التكرار والإعادة من أيام والليالي وما في هذا مجرد فمثل هذا يبقى على الفاتحة مع ما فيها من أخطاء أو يقلب الذكر هو أسهل
لكن يقلب الذكر إلا إذا كان اللحن لا يفهم المعنى
لكن يسقط الرحمن الرحيم مثلا أبدا يعجز يجيب
ما ينقل يعني
الحمد لله رب العالمين مالك كله
هذا الرحمن الرحيم
يعني مجرد شيء واقع يعني تكرار دراسة.
طيب إن كان هذا إماما يجب علينا وجوه
لا عام
إلا ولا
لا عام في الناس شايف.
طيب لو كان إماما يجب علينا بلغ المسؤولون يعزلون
يا شيخ أحد
أو تقول دراسة لنفسه يعني
أي نفسه
على كل حال ما يجب والإسقاط أهون من التغيير يعني إسقاط الرحمن الرحيم أهون من أن يغير فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم وما أشبه ذلك.
طيب شيخ إسقاطه لهذه
لقد أسقط نعم أقول إذا عجز عن بعض الآيات يقرأ ما قدر عليه كسائر الواجبات
ولا يقلد الذكر.
نعم
الذكر أهون فلا يقلد.
لا ما يقلد الذكر إذا من عنده يعرف الآية يا الفاتحة إلا آية منها فيقال اتقوا الأمر المستطاع. نعم
قال لا حول ولا قوة إلا بالله قل بعض الناس تستقيمها يعين نفسي على حمل الأثقال.
هنا صحيح هذا شيء مجرد أن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها الإنسان من إخلاص فإنه يقوى على ما يريد أن يفعله.
المسائل العلمية
إيش؟
المسائل العلمية
أن
يعجز عن
فهمها حتى والمسائل العلمية نزيد أيضا إلى استغفر الله يكفي من الاستغفار من الذنوب تحول بين الإنسان وبين العلم. نعم
جزاك الله شيخ رجحنا في الصلاة الجهرية وجود قراءة الفاتحة.
نعم
الإنسان يا شيخ لا يقرأ الفاتحة لكن يقرأ هذا الذكر هل نقول وجوبا عليه أن يقرأ هذا الذكر إذا عجز عن الفاتحة؟
الله يمجد حتى لو قاعدين لأنه يستمع قراءة الإمام ينتفع. نعم يحيى
صلى الله عليه وسلم إذا لم يقدر على
إذا
لم يقدر على الذكر المذكور هل يقول هذه لغة
إيه؟ نعم
ما يفهم لغة العربية
إيه؟ نعم لكن غير القرآن.
نعم
يعني يجوز لأن القول الراجح في الأذكار إذا عجز أنا باللغة العربية يقول بلغتي. نعم أخذتهم. طيب طب لا ما يجب لا حول لا بأس إذا حذف الخبر لا بأس لكن لا حول الله ينتظر كيف لا حول
يعني هو أخذ مثال على
هذا يعني يا سامي
نعم يعني يكرر عليهم هذا
لا لازم عد
والبعض يقول مثلا يا حول
يا حول الله
لا حول
كل هذا يتعب والإنسان ما يقدر ما يصح يهدف
شيخ بارك الله فيك بعض العجم ما عندهم مخارج بين
الغاف والغيب والكاف.
نعم.
عنده مخرج واحد وهو حافظ القرآن، هل يجوز له أن
يعمل؟ نعم. في بارك الله في عندنا قاعدة مقتضية، قاعدة من القرآن، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان ألفق مثلا ما يفرق بين الراء واللام أو بين الغين والخاء مثلا، فليتق الله ما استطاع. إيش؟ لا ما لا يؤم الناس إذا كان أن الذين وراءه يعرفون وهو لا يعرف، إن هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. الله أكبر. كمل.
إذا كان ذكرنا سؤال الإنسان مثلا عادين.
نعم.
لكن يعرف حاله أنه يستطيع الصوم وهو يستطيع الصوم في مثل جامعة زوجة في نهار رمضان.
نعم.
الرقم يقول لا أستطيع فنصدقه بهذا.
نعم.
أما الصوم فيكون حاله يعني معروف أنه شاذ وقوي ويقول لا أستطيع الصوم، هل يلزمه؟
لا ما يلزم، حسابه على الله. نعم.
ما يقول بعض الناس يا حي إلى الله.
هذا صحيح. وش معناه يعني؟
هم لا
يريدون معنى سيئا، لكن
عادة كلمة الله. اي وش معناه؟ الاستعانة
بالله. وهنا عندنا المهم الاستعانة، ان يحيل الله يعني يتأوهون للإنسان ويتضجرون، يحيل الله أصابه كذا وكذا، هذا الظاهر. إلا إذا كان يقصد يحيل الله يعني معناه أنهم يستعينون الله عز وجل بأن يقويه على ما أصابه. الظاهر انه ما يريد بها كما قلت ما يريد لا يريد بها معنى فاسدا، وهي ايضا لا تدل على معنى فاسد. لو عجز
الانسان عن التشهد هل هذا
ذكر يجزي التحيات؟ لا لا لا، العبادات ما يقاس فيها،
يعني ما بقي الا ايه.
ايش
اذا لم يبقى الا ايه يعني؟
نعم.
نقول يوسف يعني يقرأه
تسقط عنه، تسقط عنه.
لكن إذا كان هذا الشيخ ما يحفظ لآيتين فقط من
الفاتحة
كاملة،
وهذه تحتاج إلى نظر، هل نقول أنه ينتقل إلى البدل؟
لأن هذا الوقع،
لأن الأكثر عدم القدرة، لأن الكثير هو ما لا يقدر عليه. ما تعرف الروبي؟ يعني على غروب الشمس
لا
نستخدمها، لا في الدرس نستخدمها، يعني ما نمشي إلا عليه في الدرس، يعني واحد إلا ربع يد الدرس، ها؟ إيه تأخير، واحد إلا ربع يد الدرس، وواحده وخمسة وعشرين تبدأ الأسئلة، وواحده نص الأذان انتهاء الدرس، وثنتين إلى خمس تبدأ الأسئلة، وثنتين الإقامة، اضبطها. هكذا يا إحنا توقيتنا بالأول. اي نعم. لا هذا قديم، لا هذا العتيق. احد الاولاد صار عندنا في المكتبه ساعه، واحده هذه واحده جوالي حائطيه، قال يا عمي قلت نعم، قال ساعه هذه مخبطه، قال الله حنا لخبطنا الظاهر تسميع اظن. يلا يا حنا. سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل، ومر علينا مثال لذلك. يلا عبد الله. أي حديث؟
حديث عبد الله بن أبي أوفى.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدل الفاتحة علمني ما يزين منه ومن هذه البدلية، قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تمام. ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل. نعم.
الصلاة.
نعم.
تسبيح
في الصلاة.
تسبيح في
الصلاة. تسبيح في الصلاة. يعني ناس تسبيح سبحان ربي العظيم. طيب. وإذا عجز عن البدل غل، فماذا يكون؟ يسقط عنه صميم. مثاله كفارة القتل خطأ عتق رقبة. إذا قتل إنسان خطأ فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ما في إطعام. الإطعام إنما هو في كفارة الظهار وكفارة الوقت في نهار رمضان. طيب تفسير الحديث ما يحتاج المناقشة فيه لأنه واضح. حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن المشروع عدم الزيادة على الفاتحة فيما بعد التشهد الأول،
في الظهر والعصر. السؤال هو ما سمعت؟
عدم الزيادة على الفاتحة.
نعم.
فيما بعد الظهر والعصر.
فيما بعد التشهد الأول في الظهر والعصر.
جيب الدليل يعني.
إيه نبي الدليل كيف؟
قوله ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب.
نعم. قوله ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي الأولين ذكر أنه يقرأون كتاب وسورة. فاتحة كتاب وسورة. طيب. يؤخذ من هذا الحديث الرد على من قال إنه يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أخرى معها.
أنا ورد عليه بأن لم يذكر شيئا مع أنه ذكر في
الركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر على الفاتح فقط، ولو كان واجبا ما أن يقرأ زيادة نعم لبينه. وعليه فتكون رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا رواية شاذة لا عمل عليها. ومن حديث ابي قتاده نسينا من فوائده ما اخذنا. طيب من فوائد الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على نقل السنه بدون تغيير ولا زياده ولا نقص، لان ابا قتاده نقل السنه في قراءه الظهر والعصر في الركعتين الاولين والاخرين على وجه مفصل. وهكذا يجب على من ورث الصحابة في نقل السنة أن لا يزيد ولا ينقص ولا يغير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يسمع الآية أحيانا في قراءة الظهر والعصر، دليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل أما يخشى أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟ فالجواب نعم ربما يشوش، ولكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة الإمام فلا يخل ذلك بقراءته.
أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.